بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، المفرد والمركب. ممكن هذه العناوين وضعها الأستاذ بدرفر محقق هذا الكتاب، توفى رحمة الله عليه، كانت تربطني به صداقة جميلة، وكنت أذهب إلى مكتبته هناك وندردش ويحكي لي أمورا عن الحوزة وعن العلماء وعن المسائل العلمية. كان من العلماء، إلا أنه اهتم بتحقيق المخطوطات والكتب القيمة. توفى رحمة الله عليه، إنسان نقي نظيف متواضع، وكان لا يترك الصلاة أبدا وراء الشيخ بهجت رحمة الله عليه. اللهم احشرهما مع محمد وآل محمد. قال: واللفظ الذي لم يجعل لأجزائه فيه دلالة أصلا فهو مفرد كالإنسان، والذي جعلت أجزاؤه دالة على أجزاء المعنى فهو مركب كالحيوان الناطق ويسمى قولا. هذا تقسيم منطقي، تقسيم في النظم المنطقي إلى المفرد والمركب. تأتي إلى اللفظ يدل على المعنى، ركز على اللفظ، لأن المعنى مجرد حقيقة مثالية لا يمكن أن تقسمها إلى أجزاء، و بوصفه لا يجزأ المعنى، يروح التجزيل لللفظ. الإنسان إنسان، عندك همزة وعندك نون وسين وألف ونون، خذ النون مثلا، هل تدل على معنى؟ لا، يجوز من لفظ الإنسان لا تدل على معنى. إذن هذا هو المفرد، هذه الضابطة. أما إذا أخذت حيوان ناطق وهو معنى الإنسان، لا، هنا فيه مكونات الحيوان والناطق، هذا مركب، مسألة منطقية سهلة. أقول: هذه قسمة أخرى لللفظ مطلقا، وهي أن اللفظ إما أن لا يدل جزءه على شيء أصلا ويسمى مفردا كالإنسان وزيد، فإن أجزاء هذين يعني الإنسان وزيد كألفاظ لا تدل على شيء أصلا، وإما أن يدل جزءه على جزء المعنى ويسمى مركبان كالحيوان الناطق، فإن الحيوان يدل على جزء المجموع من معنى الحيوان الناطق، والناطق كذلك ذات تدرك لها معنى مستقل. وهما بحثان، وهنا بحثان، أحدهما أن المفرد قد يكون لبعض أجزائه دلالة، لا من حيث أنه جزء من اللفظ المستعمل، بل من حيثية أخرى وقصد مغاير. قصد مغاير، يا العلم الحلي، قصد يعني فيه استخدام. خرجنا من المعنى التصوري يا شيخ، ذهبنا إلى المعنى الاستخدامي. قصد، فإنه من حيث هو جزء من ذلك اللفظ لا يراد منه شيء أصلا، يعني ما فيه دلالة فهو مفرد، وانتفاء الإرادة تستلزم انتفاء الدلالة لأنها تابعة، نعم تابعة للإرادة. إذا الألفاظ إنما تدل بحسب الإرادة والقصد. هذا الذي بيّنه المحقق الطوسي فيما مر، يعني اللفظ في دائرة القاموس يبقى في الخفاء لفظ ميت، ولهذا اللغات تتطور والألفاظ تختفي. لماذا؟ لأن الملاك والإرادة، يعني الاستخدام، الاستخدام والمقاصد، إذ الألفاظ إنما تدل بحسب الإرادة ما يريده المستخدم والقاصد يعني الغايات، لا لذواتها. إذا بقيت في القاموس لا تدل على شيء بل تبقى ميتة. ومثاله أن عبد الله وأمثله قد يكون علمان فيكون مفردا بهذا الاعتبار، وقد يكون نعتا فيكون مركبا. عبد الله متشكل من مفردتين، عبد ولفظ الجلالة، وأخطأ من جعله غير مفرد حال كونه علما لما تقدم، لا في كونه علما مفرد. نعم، لأنه الإرادة لا تريد العبودية والذات الإلهية، لا تريد اسما من الأسماء. وثانيهما أن المفرد يدخل فيه ما ليس له جزء أصلا كقاف، إذا جعلناه علما وما له جزء غير دال أصلا كزيد، وما له جزء صالح للدلالة على غير جزء المعنى كعبد الله دل على العبودية لكن المعنى هنا بمعنى الاسم، وعلى جزئه كالحيوان الناطق إذا جعل علما. حيوان ناطق إذا جعل علما ليس معنى للإنسان فهنا الأجزاء تتبخر. إذن حسب الإرادة والقصد. نعم، إذا أنا استخدمت حيوان ناطق كعلم وليس كمعنى، إذن ما عنده مكونات، الدلالة التضمنية تتبخر. هذا هو المعنى، هذا هو المقصود من هذه العبارة، سهلة ولا نقف عندها لأن هذا يدرس في علم الأصول والبلاغة بالتفصيل بعد ما وصلنا إلى المنطق. نحن الآن في المدخل. المنطق متى يبدأ؟ في الجزء والكلي، يعني في البند السابع. الجزء والكلي المفروض يفتح بابا جديدا، باب الكليات الخمس. نعم، الاسم والفعل والحرف. نعم، في التكوين الجملي هذه الأمور تتجلى. نعم، زيد قام، زيد اسم مبتدأ، قام جملة فعلية ففعل كذا، والحرف قام هو، وهكذا أمور. قال وينقسم اللفظ إلى تام وناقص، لأن من المفرد ما يتم دلالته بنفسه وهو الاسم والفعل، ومنه ما لا يتم. والأول إن تجرد عن الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة، يعني ليس حدثا اللاحق به بحسب التصاريف فهو اسم. إذن اسم معنى خارج عن السياق الزماني والمكاني. هذا هو الذي يؤكد ما ذكرته، أن المعاني معاني مثالية إيدياليست إيديال، ما عندها علاقة بالسريان الخلقي. نعم، ما عندها معنى بالسريان الخلقي. إذن الاسم حقيقة مثالية، يعني يدل على معنى حقيقة مثالية تعلو على الزمكان. إذا كنا في الزمكان وفي عالم الخلق المادي فقط، هنا الفعل، لأن فعل الله تعالى لا يخضع للزمن مع أنه فعل. نعم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطى يعني فعل خلق غير زمكاني. المهم هذه الأمور أخذت من العرف. نعم، والأول يعني يريد يبين الاسم، إن تجرد عن الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة، لا الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، اللاحقة به يعني التي تلازمه بحسب التصاريف، تقول أكل يأكل سيأكل فهو اسم، يعني تجرد عن هذه السياغات. وإلا يعني إن لم يكن كذلك بل تورط في الأزمنة الثلاثة فهو فعل، فعل ويسمى كلمة، كلمة الله أفعال الله. والثاني حرف ويسمى أداة، هذا لا يستقل بالمفهومية، متكئ على غيره. أقول تمام القول ونقصانه تابعان لتمام مفرداته ونقصانها. فالتام من القول هو الذي يتألف من مفردين تامين، والناقص منه ما يتألف من مفردين ناقصين أو أحدهما ناقص. نعم، هذه مسألة منطقية. إذا ثبت هذا فالمفرد التام هو ما يتم دلالته بنفسه، وهو الاسم والفعل، كالاسم والفعل، إذ كل واحد منهما لا يفتقر في دلالته على معنى إلى انضمامه إلى غيره. وغير التام هو الذي لا يتم دلالته بنفسه، وهو الحرف، ويفتقر في دلالته على معنى إلى غيره، كالأداة يعني الحرف. والمنطقي لا يهم تهم هذه المسائل، وبالتالي في مباحث الألفاظ الأصول أقوى من المنطقي، البلاغي أقوى من المنطقي. لماذا؟ لأن ليست وظيفة المنطقي، المنطقي يتعامل مع المعاني، وليست المعاني بما هي حقائق، المعاني بما هي خاضعة لمعاييره. سيأتي إن شاء الله بيان هذا الأمر. وقد ظهر من ذلك أن التام شامل للإسم والفعل، إلا أن الإسم يتجرد عن الدلالة على الزمان كزيد، والفعل هو الذي يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بحسب التصاريف اللاحقة به، كقام ويقوم وسيقوم ويسمى كلمة، كلمة يعني اصطلاح. والأداة يعني الحرف، كفي ولا، في الظرفية ولا النافية. الجزء والكلي، المفروض من هنا يفتح بابا وهو الكليات الخامس، كيف جاءت وكيف وصل إليها الذهن. تستطيع أن تقول من هنا دخلنا المنطق، المفروض هذه لا يضعها في المدخل، يضعها في باب بعد المدخل، بعد مباحث الألفاظ والعلم. والعلم لم يأتي به في الشمسية، جاء به، لأن العلم مقولة ميتافيزيقية ليست مقولة منطقية. المفروض بعد هذا المدخل يفتح الباب الجديد، وهو باب الكليات الخامس، التي إذا تلاعبنا بها نصل إلى التصور. تلاعب يعني التعريف، نتلاعب بالكليات الخامس يعني نؤسس للتعريف حتى نصل إلى التصور. في الشمسية هناك بحث مهم يقول ما هو موضوع علم المنطق، هو التعريف والحجة. من أجاب من الطلاب على هذا السؤال بهذا الجواب يأخذ صفر. ما هو موضوع المنطق؟ يقول التعريف والحجة، نعطيه صفر. ليس هذا تعريف الحجة، بحث فلسفي في الوجود الذهني، بحث ميتافيزيقي ينتمي إلى باب الوجود الذهني. التعريف الموصل إلى التصور، والحجة الموصلة للتصديق. بدون هذه الحيثية الجواب خطأ. التعريف، لماذا أنا أعرف الأشياء؟ حتى أتصور المعنى. ولماذا أستدل الحجة؟ لأصدق بالقضية. إذن موضوع علم المنطق هو التعريف الموصل والحجة الموصلة، بهذا القيد. فيما يفرق هذا الموضوع عن المعقول الثاني الذي بيناه وهو معقول، وهو موضوع علم المنطق؟ أقول في الباب الأول هو التعريف، في الباب الثاني هو الحجة والاستدلال. يعني عرفنا علم المنطق بأركان علم المنطق، وإلا هي كلها حيثيات للمعقول الثاني، عرفناها بالأساس. الأساس ما هو؟ هو التعريف الموصل إلى التصور والحجة. يعني أنت إذا كنت في سجال معرفي مع شخص يعارضك في فكرة وتريد أن تقنعه، أو هو يريد أن يقنعك، أولا يجب أن يتصور المعنى، ثم إذا تصور المعنى يقول ما هو دليلك، تأتي نوبة التدليل. إذن تمارس التعريف حتى ينعقد التصور في ذهنه، قل سلمت، جيد، الآن فهمت الإمامة. نعم، ما هو دليلك على الإمامة؟ تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي الحجة، باعتبار هذه الأساسيات. قالوا موضوع علم المنطق هو التعريف الموصل إلى التصور والحجة الموصلة إلى التصديق. إذا دخلنا في التفاصيل، جميع التفاصيل، نجد كل مفردة في الحقل المنطقي هي تعين للمعقول الثاني، يعني المعقول الثاني تجلى في الجزئية، في الكلية، في الذاتية، في العرضية، في النوعية، في الجنسية، في الفصلية، في الخاصة، في العرضي العام، في التعريف، في القسمة، في المقسم، في القسيم، في القضية، في الحجة، في المغالطة. هذه كلها عبارة عن شخصية المعقول الثاني يتلون بألوان متعددة. هذه الألوان المتعددة إذا بوبت ودرست بمنهجية التحليل والتركيب يسمى بعلم المنطق. أنا أكرر هذه المسائل حتى ترسخ في ذهني الطالب العزيز. الجزئي والكلي، عندنا المعنى، لأن المنطقي يتعامل مع المعاني، لا يتعامل مع الألفاظ، لأن التواصل المعرفي لا يتأتى إلا باللغة، فاللغة تدخل وكثير من الأحيان تشوش الذهن. عندنا معنى، هذا المعنى لا يمكن أن يسري في النظم التحققي إلى أشخاص أخرى، هناك يستقر فقط. تقول زيد، زيد، هل يسري إلى ليلى؟ لا. هل يسري إلى الذهب؟ لا. هل زيد يتعدد؟ زيد زيد. هل يتعدد؟ لا. زيد زيد زيد، تشخص وتخندق. نعم، ليس كالإنسان، الإنسان لا يسري في زيد وفي ليلى وفي طه، يعني فيه سنيان صدقي كثير. إذن عندنا معنى جزئي ومعنى كلي، سهل الأمر. إذن المعنى باعتبار النظم التحققي قد يتشخصن وقد يسري. التشخصن جزئية، السريان كلية، سهل الأمر. أعبر لك بتعبير فلسفي لأني متخصص فلسفة، هذه الأمور تفهمها في الفلسفة بشكل دقيق، إذا جئت إلى الحقل المنطقي توضحها بطريقة رائعة. ولهذا لا تدرس علم المنطق عند غير الفيلسوف. واضح الآن؟ نعم. الآن زيد، زيد الشخصي، هل يمكن أن ينبسط؟ لا. تقول زيد شخص، زيد هم شخص، خلاص. إذن المعنى هناك تخندق وتشخصا. أما الإنسان، تقول لي لا شيخنا، في زيد لا يتخندق، في زيد يسري في علي، يسري في رقية، في ليلى، في زينب، وهكذا. هذا السنيان في النظم التحققي، يعني هذا المعنى يتكثر في الأشخاص. نعم، الأشخاص تختلف، كل له شخصات، شخصاته الخاصة. أما التخندق غير موجود، سريان اللفظ. طبعا هنا أتحدث بلسان مشائي، لأن هذا المنطق مشائي بامتياز. قال والمانع مفهومه، مفهومه يعني المعنى، من وقوع الشرك فيه، يعني لا يسري، يتخندق. زيد زيد، نعم. جزئيون كزيد المشار إليه، هذا الزيد في متوننا المفروض يأخذ جائزة نوبل. نعم، في كل المتون موجود، شخصية فارضة نفسها على غيرها. واضح الآن؟ إذن المعنى الجزئي، نعم، سأشير إلى نكتة بعد شرح العلماء الحلي. إذا كنا في معنى لا يسري، لا يتخندق، يعني الإنسان في زيد يقول له، يقول له باي باي، السلام عليكم، خذ حافظ باللغة الفارسية، نعم، وغفاغ باللغة الفرنسية، يقول له وين؟ يقول روح إلى ليلى. من ليلى يقول خذ حافظ، إلى اللقاء. روح إلى ماذا؟ رقية، إلى طه. لاحظت هذا السريان الكثروي؟ هذا هو الكلي، هذا هو الكلي. نعم، وغير المانع الكلي، وغير المانع كليون، غير المانع يعني لا يتخندق، يسري كالإنسان. الإنسان يبقى في زيت؟ لا، يتجلى في طه يتجلى في بلال، في علي، في ليلى، في رقية، في زينب، وهكذا. كالإنسان وإن لم يقع فيه شركة كالشمس والعنقاء، وإن هذه عاطفة ليست حالية. تقول عندنا معنى هو كلي والسريان غير موجود. دقق جيدا، هنا ينفعنا التفكيك بين النظم المنطقي، النظم المنطقي يعني عالم الذهن، عالم الإدراك، والنظم التحققي، عالم الوجود. معنى الشمس، معنى الشمس معنى كلي. في النظم التحققي العناية الإلهية خلقت فقط مصداقا واحدا، انتهى الأمر. وممكن نكتشف شموسا في مجرات أخرى، يمكن لأن هذا المعنى من طبيعته يسري. كونه لا يسري هذا لمانع خلقي، لمانع يتصل بالنظم التحققي، ما عنده علاقة بالنظم المنطقي. النظم المنطقي معنى فضفاض كلي، يعني يصدق على كثيرين. يشير إلى هذه النقطة. وإن لم يقع فيه شركة، أي في النظم التحققي، عندنا شمس واحدة على الفلكية القديمة كالشمس. الشمس في النظم المنطقي فضفاض كلي قابل أن يسري في مصادق مليار شمس. في الواقع الخارجي لا، هناك حكومة أخرى، حكومة النظم التحققي، شمس واحدة على الفلكية القديمة. والعنقاء، العنقاء أصلا هذا الطائر الأسطوري أصلا معنى يصدق على كثيرين ومستحيل أن يكون. لاحظت كيف؟ لماذا مستحيل أن يكون؟ ما عنده علاقة بالنظم المنطقي. النظم المنطقي مفهوم العنقاء يتسع لمصادق متعددة ناتي إلى النظم التحققي. العنقاء له تحقق، يقول مستحيل، أسطوري، حيوان أسطوري، سيمورغ. العنقاء هو السيمورغ باللغة الفارسية. إذن لماذا العنقاء والسيمورغ لا مصداق له في الخارج؟ تقول هذا خاضع لقانون النظم التحققي، أما المعنى الكلي خاضع للنظم المنطقي. هذه فما جيدا. أقول هذا تقسيم لللفظ المفرد إلى الكل والجزئي، ليس لللفظ، للمعنى، وذلك بحسب معناه. لاحظ استدركها، لأن هذا التقسيم لا علاقة له باللفظ، للمعنى، وذلك بحسب معناه. يعني التقسيم يصغي إلى اللفظ مجازا وحقيقة، لمن؟ للمعنى. لأن الزيد الخارجي لفظ أم حقيقة؟ تقول حقيقة، هذه الحقيقة هي المعنى. نعم، فإن المعنى إن تشخص، أين يتشخص بالله عليك؟ في الذهن؟ لا، المعاني لا معنى أن تتشخص، لأنها في النظم المنطقي معاني مثالية، لا معنى للتشخص. التشخص في النظم الوجود، يعني في النظم التحققي، لوردر كونكري ليعرف اللغة الفرنسية، أنا أسميها النظم التحققي، في دار التحقق هناك تشخص. زيد إذا تشخص لا يمكن أن يسري، لا يمكن لزيد الشخص يقول لنفسه إلى اللقاء، خد حافظ، أوروفوار، باي باي، ثم يتعين في مرتبة أخرى، لا يمكن، لا يمكن. وإلا الزوجة تدمر مطلقا. ندخل إلى المزح القليل. نعم، هذه الزوجة، هذا زيد زوجها، وهو عنده قابلية للتكرر والتكثر، مليار بعد يدقوا على الباب، مفروض تكرر 10 مرات، كلهم يدقوا على الباب، مين زوجي هنا؟ لا، عندك 10، ممكن يصيروا مليار، مسكينة تدمر. العناية الإلهية حكمة مطلقة. ولهذا أنا لا أرى الإلحاد مرض نفسي، مرض نفسي الإلحاد. صدقوني، من لا يؤمن بالعناية الإلهية فهذا مريض في داخل باطنه. ملاك التشخص، الهويات تستقر، تستقر، زيد مستقر، فيدق الباب، زوجي، هذا زوجي العزيز. نعم، إذن التشخص خاصية للنظم التحققي. نعم، فإن المعنى إن تشخص، أين يتشخص المعنى؟ المعنى حقيقة مثالية، لا تتشخص ولا لا تتشخص، ما عنده علاقة بهذا الأمر في عالم الخلق. نعم، فإن المعنى إن تشخص يسمى جزئيا حقيقيا، كزيد المشار إليه، هذا زيد المشار إليه، يعني إشارة إلى التخندق. وإنما قيده بالإشارة في المثل قال كزيد المشار إليه، ليخرج يعني محقق التوصيف، ليخرج عنه زيد المشترك بين أشخاص متعددة. خلوني هنا هذه النكتة التي قلت لكم أبينها بعد شرح العلامة الحلي. زيد ما عندنا، زيد حقيقة أو معنى يتكثر يصدق على كثير، أبدا. زيد جزئي، أصلا زيد ليس بمعنى، زيد صورة جزئية، صورة حسية، صورة حسية، ليس أصلا، لا يرقى إلى المعنى حتى نقول يصدق على كثير أو لا يصدق على كثير. إذن عندنا المعنى كلما تمحضنا في المعنى فهو كلي، ما عندنا معنى ليس بكلي، سجلها عندك، معنى جزئي خرافة كبيرة. المعنى يعني المفهوم، أما الصورة الجزئية هذه لا تسمى معنى، هذه صورة جزئية. نعم، والصورة الجزئية تكون دائما جزئية تشير إلى المتشخص. نعم، وإنما قيده بالإشارة، يقول كزيد المشار إليه في المثل، ليخرج عنه زيد المشترك بين أشخاص متعددة، ما عندنا زيد المشترك بين أشخاص متعددة، دلوني على هذا زيد المشترك، زيد المشترك وين؟ وين هذا زيد؟ هذا اسم، هذا اسم، اسم، اسم خاص وليس معنى، نحن نتحدث عن المعاني يا العلم الحلي. فتشخص المعنى مانع من وقوع الشرك فيه، لأن التشخص خاصية للواقع الخارجي، وإما إن لم يمنع معناه من وقوع الشرك فيه فإنه يكون كليا، سواء كانت فيه شركة خارجية كالإنسان، في شركة خارجية واقعية، زيد، طه، ليلى، رقية، بلا، الكل يشترك في الحقيقة الإنسانية، أو لم يكن كالشمس، هذه خاصية للنظم المنطقي، عندنا مصداق واحد فقط، أما الشمس كمعنى فهو كلي، فإنها غير مشتركة ومع ذلك فهي كلية، لأن مانع الشركة مستند إلى غير المفهوم، غير المعنى، يعني ليس في النظم المنطقي، وإنما خاصية للنظم الخارجي، النظم التحققي. إذن كل معنى فهو كلي، ما يعني أن الكلية ما عندها علاقة بالواقع الخارجي، ليست خاصية للنظم الخارجي، وإنما خاصية للنظم المنطقي، لأنه معنى مثالي. نعم، وها هنا مباحث يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.